من سلالة السنة والجماعة الإيمان بالقدر على الصفة التي سبقت على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين: الدرجة الأولى العلم والكتابة، والثانية المشيئة والخلق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه، وله في ذلك أدلة. في الدرجة الأولى قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يقين. فهنا ذكر العلم والشباب والكتاب. ولهم على الدرجة الثانية مثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. وهذا دليل على تعلق المشيئة بفعل العدل، وعلى تعلقها بفعل الله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أو هذه مثل العدل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لآمن مثل العدل، لآمن هو، لو شاء الله لآمن. إذن إيمانهم بمشيئته. طيب، الخلق: الله خالق كل شيء، وهذا فيما يتعلق بفعل وفي العبد، وفي خصوص فعل العبد: والله خلقكم وما تعملون. وسبق أنهم خالفهم في ذلك طائفتان: الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار، بل ولا قدرة على العمل، فهو مسلوب الإرادة والقدرة، يجبر على عمله جبرا ويقصر عليه قصرا. وقالوا إن فعل الإنسان المصلي الراكع الساجد كفعل الإنسان الذي يضطرب من المرض أو الصرع أو ما أشبه ذلك، الكل صابر بدون اختيار. هؤلاء استدلوا، لهم أدلة، استدلوا بالقرآن، فإن الله تعالى أثبت أنه خالق كل شيء، وأثبت أننا لا نشاء إلا أن يشاء الله، والكل ملك الله عز وجل، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. فقالوا إذن كل شيء بإرادة الله، والإنسان ليس له إرادة. والقدرية بالعكس قالوا: الإنسان مريد مختار قادر فاعل، وأنه يستقل بفعله، وليس لله فيه تعلق لا بمشيئة ولا خلق. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان له إرادة، وبإضافة الفعل إلى الإنسان، والفعل إنما يضاف إلى من قام به حقيقة، إلى فاعله. واستدلوا أيضا بالواقع، فإن الإنسان يشعر من نفسه أنه ليس مجبرا على العمل، ويفرق بين ما أجبر عليه وما لم يجبر عليه. ثم قالوا أيضا: لو كان الإنسان يقهر ويجبر لم يكن لإثابة، لكانت إثابة الطائع عبثا، وعقوبة المجرم ظلما بغير اختياره. ولو كان كذلك لبطلت حكمة الله عز وجل، لبطلت الحكمة. ولا شك أن مع كل واحد من هاتين الطائفتين حقا ومعها باطل. والصواب أن كل شيء في السماء والأرض فهو بمشيئة الله وخلقه، وأن للإنسان قدرة على عمله وإرادة، وأنه وفاء الحقيقة. القدرية انقسموا إلى قسمين: قسم غلوا في النفي وقال إن الله لم يعلم شأن العبد ولا يعلم حتى يقع، وقسم آخر أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ونفوا المشيئة والخلق، وقالوا ليس الله تعالى مشيئة في شأن العبد ولا خلق. سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، ووجه التسمية أنهم جعلوا للحوادث خالقين، فالحوادث التي من العبد هو الذي خلقها، والحوادث التي من الله هو الذي خلقها، وهكذا المجوس يجعلون للعالم خالقين الظلمة والنور، فالظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. ولهذا قال المتنبي يمدح سيف الدولة بما أظن أو كافورا، يقول: وكم لظلام الليل عندك من يجب تحدث أن المانوية تكتب. المانوية طائفة من المجوس، يقول إنك بالليل تعطي العطايا الكثيرة، ولو كان كما زعم المجوس لكن بالليل ما تعطي أحد. نعم. طيب، نرجع الآن إلى المحذور الذي يستلزمه قول الجبرية أنهم سلبوا عن أحكام الله حكمها ومصالحها، وقالوا إن أفعال الله ليست بحكمة وليست معللة، ولهذا يصيب المطيع وإن كان مجبرا على الفعل، ويعاقب العاصي وإن كان مجبرا على الفعل. ثم قال المؤلف: فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة. ولكن قبل أن ندخل في هذا الفصل نود أن نذكر مسألة يحتج بها كثير من العصاة. إذا أنكرت عليهم المنكر قال: هذا الله هو الذي قدره عليه. قال: هذا هو ما قدره الله علي، أتعترض على الله؟ فيحتج بالقدر على معاصي الله. عرف؟ يقول عندما تنكر عليه: هل تعتقد أن كل شيء بمشيئة الله؟ تقول: أقول نعم. يقول: إذن هذه المعصية بمشيئة الله، فكيف تنكرها علي؟ كيف تنكر علي شيئا شاءه الله علي؟ أنت إذا فعلت ذلك فأنت لم تعترض علي، اعترضت على الله الذي قدر علي هذا الشيء، فأنا لي عذر لأني عبد مسير. نعم. ثم يحتج أيضا بحديث تحاج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. وفي رواية: فحجه آدم، وتصريحة في أن آدم غلب موسى في الحجة. قال: فهذا آدم لما اعترض عليه موسى احتج عليه بالقدر، وآدم نبي وموسى رسول، وسكت موسى، فلماذا تحتج عليه؟ والجواب على حديث آدم: أما على رأي القدرية فإن من طريقتهم أن أخطار الآحاد لا توجب اليقين، لا توجب اليقين. قالوا: وإذا عارضت أمرا معلوما فإنه يجب أن ترد. فقالوا: الحديث هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. الجبرية وش قالوا في الحديث؟ يوافق مذهب، قال: هذا سمع، هذا هو الدليل. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: لنتأمل الحديث، آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب لا شك، وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه الله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد الرسل أولي العزم أن يلوم أباه، وهو أبوه الذي يجب عليه بره، أن يلومه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله تعالى بعده وتاب عليه وهداه. لو أن إنسانا عير آدميا مثله بذنبه قد تاب منه واستقام لعد ذلك قبيحا وإثما. لو رأيت شابا اهتدى بعد أن زاره تجي لما تقول ليش قبل، ليش كنت تشرب الخمر، ليش كنت تسرق، ليش كنت تزني، لو قلت له هكذا لعد الناس ذلك خطأ. فكيف يتصور من رجل رسول من أولي العزم أن يلوم أباه وهو أبوه الذي يجب عليه بره على أمر تاب منه وهداه الله واجتباه بعده؟ هذا شيء مستحيل. إذن فليس اللوم على ذلك، اللوم على المصيبة، على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس من الجنة، إخراج الناس من الجنة. فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم، ومعصية آدم على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج، ما فعل هذا ليخرج من الجنة، لكن بوسوسة الشيطان وسوس له حتى أكل، ولكن ما أكل ليخرج حتى يلام. نعم، وحينئذ يكون هذا دليل، يكون هذا دليل آخر أن آدم عليه الصلاة والسلام ما أكل ليخرج حتى يلام. فكيف يلومه موسى؟ أرأيت لو أن رجلا سافر وفي سفره حصل عليه حادث، لو لمته على سفره لعد الناس ذلك خطأ وسفها. واحد سافر حضر حادث في تلمس، كيف حالك يا أبا فلان؟ طيب، قال الحمد لله، في شيء هو من شيء. إذا تتورث تروح، ليش السفر؟ وش يعد الناس هذا؟ سفر، أنا ما سفرت ليحصل عليه الحادث، أنا لم أسافر ليحصل. لكن صحيح لو أني بقيت في بيتي ما حصل عليه الحادث، إلا أنني لم أسافر لهذا. آدم عليه الصلاة والسلام كيف يلام على أمر لم يفعله لأجل أن يعاقب بالإخراج من الجنة؟ وهذا وجه ثاني في أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، إنما على المصيبة. المصيبة هل هي من فعل آدم ولا من فعل الله؟ لا يا أخي، من قدر الله، من فعل الله، هو الذي أخرجه آدم. لو رجع الأمر إلى إرادته لأحب أن يبقى في الجنة، لكنه من فعل الله، إنما بسبب سببه معصية آدم عليه الصلاة والسلام التي تاب منها. وحينئذ يتبين أنه لا حجة لهذا الحديث للجبري. أولا، نعم، فنحن نقبله ولا ننكر كما فعل القدري، ولكننا لا نحتج به على القدر، لا نحتج به على المعصية كما فعل الجبر. فيه جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله، وقال إن لوم الإنسان على فعل المعصية بعد أن يتوب منها، نعم، إن فعل الإنسان على لوم المعصية بعد أن يتوب منها إذا احتج الإنسان بالقدر عليها، نعم، على المصيبة فلا بأس. يعني معناه أنه لو لامك أحد على فعل معصية بعد أن تبت منه فقلت والله هذا بقدر الله وقدر، نعم، وأشكو إلى الله وأستغفر الله وأتوب إلى الله وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليك في هذا. فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب منه، وهذا لا شك أنه وجه حسن، لكن يبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منه. ابن القيم رشح قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وأنكر أولامهما على عدم قيام الليل، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن يقيمنا لأقامنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعندي أن في الاستدلال أو في تقوية الوجه الذي أشار إليه ابن القيم بهذا الحديث نظرا أيضا، لأن علي رضي الله عنه احتج بالقدر في حال نومه، احتج بالقدر في حال نومه، والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر لأن فعله لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه، بل رفع عنه القلم. ولهذا قال الله تعالى: فأخذك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب التقليب إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان بغير إرادة لم يضفوا إليه، بل قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. على كل حال، الوجه الأول في الجواب عن الحديث هو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب. فإذا لا حجة للجبري في هذا الحديث، ولا للعصاة الذين يحتجون في هذا الحديث على معاصيهم أو على احتجاجهم بالقدر، لا حجة فيه إطلاقا. طيب، بقينا لما أبطلنا احتجاج المحتج بالقدر على المعاصي بهذا الحديث، نحتاج أيضا إلى إبطال احتجاجه هو بالقدر على المعاصي، فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل والواقع. في السمع قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يا عبد الرحمن، ها؟ طيب، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على المعصية. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر حتى ذاقوا بأسنا، وهذا يدل على أن حجتهم باطنة تحصل، إذ لو كانت حجة مقبولة ما أذاقهم الله ما ذاقوا بأس الله. هذا واحد. دليل آخر سمعي، قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ما بطلت في أثر الرسل. صح، كيف ذلك؟ لأن القدر لا يبطل في أثر الرسل، بل هو باقي، قدر الله سبحانه وتعالى لم يزل باقيا. فلو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا ما بطل بإرسال الرسل، ولا تصريحة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح؟ طيب، فإن قال قائل: يرد عليك هذا الدليل الأول، يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. اللي قبله، ها؟ لا لا، قبله الآن اللي قلتنا، أوحى إليك من ربي لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فهنا قال الله تعالى: ولو شاء الله ما أشرك. فنقول: إن قول الإنسان عن الكفار لو شاء الله ما أشركوا، نعم قول صحيح وجائز، نعم، لكن قول المشرك لو شاء الله ما أشركنا يريد أن يحتج بالقدر على المعصية قول باطل. والله عز وجل إنما قال الرسول هكذا تسلية له وبيانا أن ما وقع فهو بمشيئة الله، فيتسلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن الأحزان التي تصيبه إذا لم يوحد هؤلاء. طيب، الدليل العقلي لهذا العاصي الذي احتج بالقدر على معصية الله أن نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ هل عندك علم بأن الله قدر عليك المعصية؟ لا، ما عنده علم، لأننا كلنا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع، أما قبل أن يقع فلا ندري والله ماذا يراد بنا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فنقول للعاصي: هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ سيقول لا. يقول: إذن لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله؟ فالأمر فالباب أمامك مفتوح، فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك؟ لأنك لا تعلم ما قدر لك. واحتجاج الإنسان بحجة على أن فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل، لأن الحجة لا بد أن تكون طريقا يمشي بالإنسان، فحجة لم تعلمها إلا بعد أن تفعل ليست بحجة، إذ أن الدليل يتقدم المدلول، أليس كذلك؟ واضح؟ طيب، الوجه الرابع أن نقول له، وهو أيضا عقلي الرابع أن نقول له: ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين، أحدهما طريق معبد آمن والثاني طريق صعب مخوف، ألست تسلك الآمن؟ تسلك الآمن؟ فيقول: بل، ولا يمكن لأحد أن يسلك الطريق المخوف الوعر أبدا إلا من كان المجنون، والمجنون على السلك. فيقول: بل، سأسلك الطريق المعبد الآمن وأدى الطريق المخوف الوعر. تقول: إذن لماذا تسلك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهذه حجة ولا غير حجة؟ حجة واضحة. الخامس أن نقول له: أعلن ديوان الخدمة عن وظيفتين، إحداهما في المرتبة الكثيرة الفلوس، والثانية في المرتبة القليلة الفلوس، فأي الوظيفتين تأخذ؟ أو القليلة؟ الكثيرة الفلوس. وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور الدنيا، بالأكمل مو بالشيء الواجب، بالأكمل في شؤون الدنيا. فلماذا لم تأخذ بالأدنى وتقول إنه قد قدر عليك؟ وهل هذا إلا تناقض منك؟ وبهذا يتبين أنه لا وجه أبدا لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله عز وجل. نعم، انتهى الوقت. اين تثنية القدرية؟ لانهم نفوا القدر، نفوا قدر الله عز وجل. وكان يعني مقتضى العادة أن يسموا بالعكس صح؟ معروفة جدية اسم قابل، لكنهم يقولون إن النسبة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. هنا النسبة سلبية، يعني القدرية السالبين للقدر. نعم ها؟ هنا وانظر إلى قول الزهري في حديث عائشة الوحي، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء يتحنث فيه. وش معنى يتحنث؟ يتعبد، والتعبد إزالة الحنث. فهنا سمى الاسم بعكس هنا. نعم نعم ايه نعم ما في قلب، لا لا ما في قلب، لا لا آدم هو الذي احتج بالقدر على المصيبة. ايه ها نعم احنا نقول موسى لام آدم من حيث انه سبب سبب، وأما آدم فاحتج على موسى من حيث إنه مصيبة، احتج على موسى من حيث إنه مصيبة، لأن آدم لو لم يعمل ما خرج بلا شك. نعم إيه هو كتب هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين والإيمان قول وعمل. فما هو الدين؟ الدين ما يدان به الإنسان ويطلق على العمل والجزاء. ففي قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين هنا يوم الجزاء، الجزاء المراد به. وقول مالك يوم الدين الجزاء. وأما العمل فكقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجاز. فالدين إذا يطلق على العمل وعلى الجزاء على العمل. والمراد به هنا في كلام المؤلف المراد به العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، تفسر الكلمة اللازمة بكلمة لازمة والمتعدية بكلمة متعدية. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. لكن صدق تتعدى بنفسه، فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر وهو آمن بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود وأحرى، فنقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بالتصديق، فتقول أقر به كما تقول إيش آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. طيب هذا في اللغة. أما في الشرع فقال المؤلف رحمه الله قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مختصر ويبسط فيقال قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وهذا التعريف المبسوط. أما التعريف المختصر فنقول هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. المؤلف جعل للقلب قولا وجعل للسان قولا، أما قول اللسان فالأمر فيه ما هو واضح، لكن ما قول القلب؟ قول القلب اعترافه وتصديقه، هذا قول، قول القلب اعترافه بالشيء واطمئنانه به وتصديقه هذا قول. وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته، مثل الإخلاص في العمل، هذا عمل قلب ولا قول قلب؟ عمل قلب، لأنه قصد، قصد وجه الله. التوكل عمل قلب، الرجاء عمل قلب، الخوف عمل قلب. الأمن من نفر الله لكنه ليس من الإيمان بل هو حرام، عمل قلب. المهم أن العمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب، حركة توكل رجاء خوف وما أشبه ذلك. عمل اللسان، اللسان له عمل، وش عمل؟ هو قوله، هو قوله، لكن إن قلنا إن عمل اللسان قوله صار في كلام المؤلف تكرار، لأنه قال بالأول قول اللسان، لكن يمكن أن نقول إن مراد المؤلف بقوله عمل اللسان أي حركة اللسان، أليس اللسان يتحرك عند القول؟ فيكون قول اللسان ما يسمع، وعمل اللسان حركة اللسان. ومعلوم أن القول يتكون من حركة اللسان وحركة اللحيين والشفتين، أليس كذلك؟ طيب إذن نقول حركة هذه الأعضاء تدخل في الإيمان لأنها عمل. الجوارح عمل ولا لا؟ عمل، عمل الجوارح واضح، ركوع، سجود، صيام، قعود، مشي، نعم، وهكذا، هذا عمل الجوارح. كيف يكون عمل الجوارح إيمان؟ نقول نعم شرعا يكون إيمانا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان، لولا إيمان الإنسان ما عمل. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الأربعة؟ فنقول استمع إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إيش؟ هذا لكن من أي الأربعة دي؟ هذا لا قول القلب، هذا قول القلب، يعني إيمانه يعني طمأنينة وتصديقه، هذا قوله. طيب عمل القلب واللسان والجوارح ما دليله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، هو عمله أيضا ولا لا؟ هو عمل، لأن قول اللسان حركة لا بد فيه من عمل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء إكثر يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء، فهو عمل القلب. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الثلاثة شرعا. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت النقص. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا مع أنها عمل، عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان، وسماها الله تعالى إيمانا. طيب، إذن الإيمان يشمل كم شيء؟ ثلاثة وأربعة: إقرار القلب وعمله وقول لسان وعمل الجوارح. ولنجعل عمل اللسان داخلا في قول اللسان، فيكون يشمل أربعة أشياء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، مع تخلف بعض الأعمال، ولكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. عند المرجئة يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، يعني الإقرار، الإيمان الإقرار فقط، وما عدا ذلك فليس من الإيمان. ولهذا عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه إقرار القلب والناس فيه سواء. والإنسان الذي يعبد الله تعالى آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عنده، ما دامت معصيته لا تخرج من الإيمان، لا تخرج من الدين. فيقول إن الإيمان هو التصديق. فلو وجدنا رجلا يشرب الخمر ويسبح ويزني ويعتدي على الناس، ورجل آخر متق الله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، يقول المرجع إنهما في الإيمان سواء، بل وفي الرجاء في رجاء الثواب سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. على العكس من ذلك الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج عندهم شجاعة يقولون كفر، والمعتزلة يداهنون فيقول هو في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان. وين راح؟ صار في منزلة بين منزلتين. طيب، فهذه أقوال الناس في الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل، وفصله المؤلف وسمعتم أدلته. قال: وأن الإيمان، يعني ومن أصول السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أولا لا بد أن نثبت زيادة الإيمان ونقصه. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، لأن ما دام قلنا زاد إيمان هذا معناه كان بالأول ناقصا عن هذه الزيادة. فكل نص إذا نقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن الدلالة على نقصه ولا أشكال في هذا. طيب، المؤلف يقول إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المراد بالطاعة كل ما يقرب إلى الله، وعلى هذا فنقول إن أسباب زيادة الإيمان ثلاثة: الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما زاد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. ولهذا ينبغي لنا أن نتأمل ونفكر دائما في معاني أسماء الله وصفاته، لأننا كلما تأملنا فيها اتضح لنا فيها معاني عظيمة توجب زيادة الإيمان ومحبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى. هذا سبب. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنظر في آيات الله الكونية يزيد الإنسان إيمانا بلا شك. وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل. النظر في آيات الكونية الشرعية أيضا يزيد الإنسان إيمانا، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله وأنها مبنية على العدل والرحمة، فتزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. السبب الثالث كثرة الطاعات، فإن كثرة الطاعات تزيد في الإيمان، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لازم من ذلك أن يزيد بكثرتها، فمثلا الذي يصلي ركعتين، الذي يصلي أربع ركعات أزيد إيمانا من الذي يصلي ركعتين. طيب، يمكن أن نزيد السبب الرابع. السبب الرابع حسن العمل. حسن العمل، فإن حسن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة يزيد في الإيمان، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أكثر. واضح؟